والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والاعتدال على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاحتمالات الواردة في لا ضرر ولا ضرار، والتي تؤدي إلى تفصيل في معنى وكيفية فهم هذه الجملة الشريفة في الرواية الشريفة التي لها فوائد جمة ولها فوائد جمة وآثار جمة في الموارد الفقهية المختلفة. كان الاحتمال الأخير الذي ذكر في البين هو ما ذكره الفاضل التوني عليه الرحمة من أن المراد من لا ضرر ولا ضرار هو نفي الضرر الخارجي غير المتدارك. وذكرنا أن هناك احتمالان ذكرهما الأعلى في المراد من لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار غير متدارك، وهذا الاحتمال هو أن يكون المنفي هو الضرر الحصة الخاصة من الضرر، يعني الضرر غير المتدارك هذا ما موجود بالشريعة. الضرر فيه حصتان، حصة الضرر المتدارك وضرر غير متدارك. هذا الضرر غير المتدارك ما موجود، هذه الحصة الخاصة منتفية، والمقصود حينئذ بيان لازمه وهو أن كل ضرر موجود فهو متدارك، فتكون هذه الرواية دالة على ثبوت الضمان. وتارة لا، المراد من نفي الضرر نفي الطبيعة، فنقول لا، أصل طبيعة الضرر ما موجودة، لذلك يسلم بالطبيعة لكن طبيعة متداركة، أما طبيعة غير متداركة ما عندنا. هنا يقول لا، هذه الطبيعة كلها وهي طبيعة الضرر بلحاظ تحقق التدارك في الأضرار الواقعة في الخارج، فإن الضرر وإن كان بحسب الدقة يصدق في مورد التدارك لكنه لا يصدق عرفا، فحين ينفي الضرر ويقول إذا تحقق التدارك فهذا الضرر ينزل منزلة العدم، فإما أن ينفي الطبيعة ككل وإما أن يكون المراد هو نفي الطبيعة الخاصة. على كل حال، فالرواية حينئذ تثبت نفي الأضرار، نفي الإضرار بالغير، راح تكون الرواية حينئذ الناظرة إلى الأضرار المتداركة هي التي تكون مندفية، طبيعة الضرر على الآخرين هذا ينفي، يعني ماكو شيء فيه إضرار على الآخرين، لأن الإضرارات الموجودة إذا تحققت فهي متداركة. حينئذ هذه الرواية لا تشمل الضرر على النفس الذي يكون من خلال عمل، من خلال عبادة معينة، من خلال عمل معين يكون فيه ضرر على النفس، كأن هذه الرواية، لأن الأضرار بالنفس كهو الإضرار الحاصل على النفس نتيجة العبادات، نتيجة بعض الأفعال، خب هذه نعم المطلوب هو رفع حكمها. يقول له هذا بعد نلتبس دليل آخر. أما النفس لا ضرر ولا ضرار فهي راح تكون خاصة بالإضرار بالغير، والأضرار الناتجة والناشئة عن الغير نتيجة أفعال الآخرين. هذه الرواية تريد أن تنفي هذه الطبيعة أو تنفي الأضرار غير المتداركة. وهذا الاحتمال، هذا الاحتمال قالوا منه يناقش من عدة جهات. الجهة الأولى أن هذا التقييد وهو غير متدارك هذه في الإضافة تحتاج إلى دليل، لا ضرر غير متدارك، هذا الإضافة من جهة شنو الدليل على وجود هذه الإضافة؟ خب تقول أنه الآخرين أيضا كذلك، يعني من ذهب إلى الآراء الأخرى سواء كان نفي الحكم، نفي الحكم بلسان الموضوع أيضا هي خروج عن المعنى الأساسي للكلمة، لكن نقول هناك خروج بعنوان المجاز، لا ضرر يعني لا حكم ضرري، وحتى ما يعلم جائز أن يكون حذف مضاف، في حينئذ المحذوف مضاف، وهذا أيضا شائع في استعمالات العرب، أو الاستعمال المجازي شائع، استعمال الجملة الخبرية في مقابل في مقام النهي والإنشاء أيضا هذا شائع ومتعارف. أما أنت تجي تقدر في شيء، تقدر في خبر خاص لا ضرر غير متدارك، هذا منين يجيب؟ هذا غير متدارك يحتاج إلى قليل، لأنه شنو التقييد؟ لأنه إيجاد قيد وإيجاد خبر في شنو له خصوصية معينة، هاي الخصوصية ما هو القرين عليها؟ وهذا خلاف الأصل وخلاف القاعدة، ولا يصار إليه إلا بدليلين، وهذا الدليل مفقود في محل كلامنا. هذا أولا. ثانيا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، الشيخ الأعظم قال بأن التدارك الذي يمنع صدق الضرر عرفا هو التدارك الخارجي التكويني، يعني إنسان خسر في بضاعته وأضره وصابه ضرر شديد، إجا بعد فترة وربح تلك الخسارة، خسر 100 إجت له 100 بعدين، فهاي 100 والثانية سدت ذلك الضرر. بعد واحد ما راح يقولوا له أنت ضريت، يا ما ضريت بعد أنت، باعتبار أنها خسرته وقد ربحته فما حصل لك أي شيء من الضرر. فالضرر التكويني، الضرر إذا صار تدارك خارجي حينئذ يرتفع الضرر، ونقول حينئذ عرفا يصدق أنه لا ضرر. أما إذا صار تدارك شرعي، أقول ماذا يعني تدارك شرعي؟ يعني الحكم بالضمان، الحكم بالضمان مجرد حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي ومجرد الحكم الشرعي لا يدفع الضرر لا حقيقة ولا عرفا. بالحال غير يدفع، الشارع حكم له بالضمان ويتدارك بهذا الضمان خسارته، كسر وهدم هذا الآنية الفخارية اللي كانت لها قيمة وكذا، هذا خسرها يابا، هذا لك الضمان، حكم الشارع بالضمان. وبعدين الضمان ما راح يرجع هذه التحفة الفنية مثلا. فالحكم بالضمان بمجرده، الحكم بالضمان بمجرده لا يحقق ارتفاع الضرر، مو مثل التدارك الخارجي. التدارك الخارجي بلي يرفع الضرر عرفا، بحيث عرفا يقولون هذا بعد ماكو ضرر. أما في الموارد الأخرى الذي يكون بها حكم في الضمان وهو حكم الشارع، حكم الشارع لا يحدث هناك تدارك لهذه الخسارة، مجرد الحكم لا يحقق التدارك، في حينئذ لا يصدق نفي الضرر حقيقة ولا يمنع من صدق الضرر حقيقة. هذا كان إشكال الشيخ الأعظم، بأن التدارك الشرعي يعني حكم بالضمان ومجرد الحكم ليس بكافٍ ولا يرفع الضرر حقيقة. هذا أولا. خب هنا الآخرين، الأعلام الآخرين، محقق الأصفهاني وغيره، ناقشوا الشيخ الأعظم في هذا الإشكال وفي ردي هذا الإشكال، بأنه الحكم الوضعي وهو الضمان يجبر النقص المالي بنفسه. يا بشلون؟ يقول لأن معنى وجوب الضمان أن تشتغل ذمة الضامن للمضمون له، فإذا اشتغلت الذمة يعني يملك الضامن في ذمة المضمون له قيمة ما أضره. يقول هو مو مجرد حكم، أكو شيء اسمه حكم وجوب تكليفي، يجب تكليفا الضمان، أكو شيء اسمه لا حكم وضعي. الحكم الوضعي ماذا يعني؟ يعني جبران النقص، معناه أنه راح يملك الضامن، راح يملك المضمون في ذمة الضامن مبلغا معينا. هنا بلي أنا لما أملك، يعني أنا فعلا الآن أملك مليون دينار في ذمتك، أنت كسرت هذه الآنية فأنا أملك مليون دينار في ذمتك. نعم لو كان وجوب تكليفي بحت، هنا الوجوب التكليفي ما يعني جبران النقص وجبران الخسارة وجبران الضرر، لكن لما صار هذا الوجوب التكليفي يترتب عليه حكما وضعيا، هذا الحكم الوضعي هو أنه يمتلك المضمون في ذمة الضامن قيمة ما أضره، فحينئذ لا يفوته شيء بذلك، فحينئذ يمكن أن يصدق عرفا بأن الضرر قد ارتفع وأن الضرر مرتفع منه. نعم لو كان التدارك التشريعي هو مقتصر على الحكم التكليفي فقط، لكان هذا الكلام صحيح، أن هذا التدارك لا يقاس بالتدارك الخارجي. أن هذا التدارك التكويني لا يقاس بالتدارك الخارجي. لو كان المناط هو شنو فقط؟ الحكم التكليفي وهو الوجود. أما لما كان المدار هو الحكم الوضعي، هنا الحكم الوضعي لا راح يؤثر تأثيرا آخر، وهو أنه راح يوجب ملكية المضمون في ذمة الضامن. أنا صار أملك، وهذا يترتب عليه باكر لو حصلت مثلا مال هو للضامن فقد يجوز الاقتصاص من هذا المال وإحداث المقاصة. لو الضامن مثلا يطلب المضمون له كذا مال بمقدار هذا المال، يصير هناك مقاصة فيما بينهما وهكذا. فإذا المدار بأنه لو اقتصرنا على الحكم التكليفي، نعم لا يقاس التدارك الشرعي مع التدارك الخارجي، ومع التدارك الشرعي لا يكون كافيا في رفع الضرر ونفي الضرر حقيقة. هذه المناقشة الثانية التي ذكرت من صاحب الشيخ الأعظم. المناقشة الثالثة التي ذكرت أنه حتى لو جئنا الأضرار الخارجية التكوينية، نشوف بعض الأضرار غير قابلة للتدارك أصلا، غير قابلة للتدارك. يعني الآن تاجر بالسوق، يجي تاجر يقوم ببعض الدعاية ببعض الأعمال التجارية من أجل أن يبيع ألف يقلل القيمة إلى النص، هذاك قيمة عالية فما يبيع، هذا يقلل إلى النص 500 بس يبيع 3000 عينة، بهاي 3000 راح يربح، راح يؤدي إلى كساد، هذا راح يؤدي إلى خسارة لهذا الشخص التاجر الآخر. خب هذا أضر به، أضر به حقيقة. خب هذا الضرر الذي أضر به حقيقة شو المتدارك لو غير متدارك؟ غير متدارك. شو لازم هذا التاجر يضمن للآخر؟ اجى سوى دعاية، اجى سوى كذا، بحيث أن هذا اضطر أن يبيعها هي هاي الألف بأقل من السعر جدا، ويخسر في معاملاته، ويخسر في معاملاته. شنو هذا التاجر يجب عليه أن يضمن الضرر الحاصل بصاحبه بالتاجر الآخر. فما عندنا شيء اسمه أنه كل الأضرار متداركة ولا يوجد ضرر غير متدارك، هذا ما حاصل، هناك أضرار غير متداركة، وهذا الإشكال في محله. الإشكال الرابع الذي ذكره أيضا ذكره المرزا النعيمي رحمة الله عليه، أن مقتضى هذا التوجيه اللي ذكر الفاضل التوني هو أن الحديث الشريف يتكفل تشريع الضمان. يعني إذا أريد نسأل كيف يثبت الضمان وما هو الدليل على ثبوت الضمان، قالوا لا ضرر ولا ضرار. بينما عندما نرى الأصحاب في استدلالاتهم الشرعية لما يستدلون على الضمان ما يثبتون، ما يستدلون على الضمان بقاعدة لا ضرر، وإنما يستدلون على الضمان بقاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن. ما أجوا استدلوا بقاعدة، مع أنه في نفس الروايات التي يستدل بها بقاعدة الإتلاف تذكر الضرر، تذكر الضرر أن هذا أتلف فأضره، ويجي لو من يثبت الضمان يثبت بماذا؟ من أتلف مال غيره، وهم علماء عرب فاهمين باللغة العربية، فاهمين بأساليب البناء. وهذا معنى أن أهل العرف وأهل اللسان لم يتحسسوا أن هذه الرواية دليل على ثبوت الضمان، فمعناها أن هذا الفهم وهذا الوجه الذي ذكره الفاضل التوني بعيد عن الفهم العرفي، بعيد عن الفهم العرفي. فإذا هذا الوجه أيضا يذكر بأن ما ذكر من قاعدة الإتلاف هي الدليل على الضمان، ومؤدى استدلال الفاضل التوني أن تكون هذه الرواية هي الدليل على ثبوت الضمان، مع أن الأعلام لم يستدلوا بها على ذلك. البعض يقول بأنه صاحب المنتقى السيد روحاني رحمة الله عليه يقول يظهر من الأعلام في مناقشته من الفاضل التوني أكو شيء مرتكز عرفي، وأن الذوق الفقهي لا يساعد على هذا التوجيه الذي ذكره الفاضل التوني. لكن بعض الأحيان قد تصير مناقشة في كل إشكال ذكره الأعلام، لكن بعض الأحيان يصير في تفهم وطبقا للمرتكزات ما ممكن يصح هذا الوجه. لكن كل واحد يأتي يصير يحاول أن يبين لماذا لا يصح هذا الوجه، يذكر في الجانب من الجوانب، وقد توجد جوانب أخرى، وقد يبدأ المناقشة في كل واحد من هذه الجوانب، لكن كلها تشير إلى معنى واحد، تشير إلى شيء واحد، وهو أن هذا التوجيه لا يتناسب مع المرتكزات العرفية ولا يتناسب مع الذوق الفقهي، بحيث تكون لا ضرر ولا ضرار، هو نفي الأضرار غير المتداركة، سواء كان نفي الحصة الخاصة أو كان نفي الطبيعة. فعلى كل لم يكتب لما ذكره الفاضل التوني التمام. يبقى عندنا الاحتمال الثالث والاحتمال الأخير، يعني الاحتمال الثالث بتقسيم المرحوم السيد الخوي، والاحتمال الأخير وهو أن يكون المراد من لا هي لا النافية للجنس التي تراد منها نفي شيء في الشريعة الإسلامية. يرتفي الشارع ينفي أن هذا الشيء في الشريعة الإسلامية له وجود، لكن عندما تريد أن تنفيه ماذا تريد من هذا النفي؟ ماذا تريد من هذا النفي؟ تارة يقول مثل هذه الاصطلاحات أو مثل هذه الاستعمالات، يريد الشارع أن هذا الأمر، أن هذا الأمر ليس له تقرير في الشريعة، ليس له تقرير في الشريعة. فعندما يقول لا رهبانية في الإسلام، يعني أن هذه الرهبانية التي كانت في الأديان السابقة في شريعتنا ما موجودة. هذا الموضوع وهذه الرهبانية التي كانت في الأديان السابقة لها وجود، لها تحقق في شريعتنا، ليس لها حكم وليس لها وجود، ولم يتعرض الشارع لها ولا لتقنينها، بخلاف الأديان السابقة التي تعرضت لها. أو عندما يأتي لا قياس في الدين، يعني أن الشارع لم يجعل حجية لهذا القياس. قد تكون في المرتكزات العقلائية، في المرتكزات العقلائية أنهم يعتبرون القياس حجة، وأن هذا القياس له حجة وله حجية في المرتكزات العقلائية، لكن في الشرع، الشرع ما أورد حجية للقياس. فإذا في بعض الأحيان أن نريد أن ننفي هذا الشيء في الشريعة، لأن هذا الشيء إما أن يكون له وجود وله تقنين وله اعتبار في الأديان السابق والمذاهب الأخرى، أو في المرتكزات العرفية أو العقلائية له حكم وله وجود وله تحقق، يجي الشارع يريد ينفيه عن الشارع، عن الإسلام وعن الدين، فيكون استخدام له لهذه الجهة. وتارة تكون مستعملة له لنفي نفس الحكم الشرعي، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لم يجعل الشارع هناك حكما حرجيا. أريد الشارع أن ينفي الحكم الحرجي، ترى الشارع ما يشرع أحكام حرجة، الدين دين يسر، الدين الشريعة سهلة سمحاء، فلا يشرع الشارع حكما حرجيا. فكما أنه الشارع لا يشرع حكما حرجيا، كذلك الشارع لا يشرع حكما ضرريا. يقول لا النافية هنا تستعمل بمعنى النفي الذي وين؟ الذي في مثل هذه، في مثل هذه الموارد. كما أنه لا نفي، كما أنه ينفي حكم شرعي حرجي، كذلك الشارع يريد أن ينفي حكما شرعيا ضرريا. هذا الاحتمال وهو الذي اختاره الشيخ الأعظم وتبعه المرزى النائين رحمة الله عليه، وتبعه كثير من الأعلام المتأخرون عنه، المتأخرون عن أن هذا، أن هذا التفسير وهذا التوجيه لنفي الجنس المراد أنه نفي الحكم، يتشابه وفي النتيجة مع ما الاحتمال الثاني الذي تبناه الآخر رحمة الله عليه، وهو أنه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بالنتيجة وحده، بالنتيجة أنهم يريدون أن ينفوا هذا الحكم، بالنتيجة يريدون أن ينتفي الحكم الشرعي. هناك حكما شرعيا ضرريا، هذا الحكم الشرعي ضرر ينتفي، لكنه كيف ينتفي؟ تارة ينتفي بالمباشرة، وتارة ينتفي من خلال انتفاء موضوعه، فمع انتفاء موضوعه ينتفي الحكم الشرعي. أما هنا لا، ينتفي الحكم مباشرة، مباشرة وراحوا، راحوا للحكم الشرعي، أن هذا الحكم الشرعي بما أنه حكم شرعي ينتج عنه الضرر، فهو منتفي، لا حكم ضرري ولا حكم شرعي ولا حكم في الشارع ضرري. خب يبقى الكلام أنه هل هناك ثمرة عملية وشرعية تترتب على الفرق ما بين ما اختاره صاحب الكفاية وما اختاره الشيخ الأعظم، مع النتيجة واحدة وهو انتفاء الحكم الضرري، الوضوء يسقط وجوبه، لكن تارة يسقط وجوب الوضوء نتيجة لا ضرر بفهم الشيخ الأعظم، نفي الحكم الضرري، نفي الحكم الشرعي، وتارة ينتفي من خلال انتفاء الوضوء أصلا ينتفي الوضوء الضرر ينتفي فينتفي وجوبه. هذا الذي إن شاء الله نستعرضه في الجلسة القادمة. الحمد لله.